أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
شرع رحمه الله تعالى في بيان حد الساحر، فقال رحمه الله: وحده القتل بلا نكير، أي حد الساحر القتل، أي ضربه بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما روى الترمذي محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير، عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره، وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وأبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي الجامع والهيثم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. قال أبو العباس المستغفري: مات سنة 79 و200. فروى مرفوعا وصححه موقوفا عن جندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي، له 43 حديثا، اتفق الشيخان على 7 وانفرد مسلم ب5. وروى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز، مات بعد 60. قال رحمه الله تعالى، يعني الترمذي: باب ما جاء في حد الساحر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا ضعيف مرفوعا، وقد صح عن جندب موقوفا. قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا. والصحيح عن جندب موقوفا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلا. ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له، كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. أمر بقتلهم يعني السحرة. روي أي هذا الأثر عن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبي حفص المدني، أحد فقهاء الصحابة وثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأول من سمي أمير المؤمنين، له 539 حديثا، اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري 9، ومسلم 15، وروى عنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة بن أبي وقاص وغيرهم، شهد بدرا والمشاهد والمواقف، وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وفتح في أيامه عدة أمصار، أسلم بعد 40 رجلا. وإنما يترجم الشيخ رحمه الله في الشرح لمن ذكرهم في المتن، فلما ذكر الترمذي رحمه الله في المتن ترجم له في الشرح كما مر. ولما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في المتن ترجم له في الشرح كما ها هنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهذا أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. لما دفن عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم. استشهد الفاروق رضي الله عنه في آخر سنة 23، ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية وهو ابن 63 سنة، وصلى عليه صهيب ومناقبه رضي الله عنه جمة قد أفردت في مجلدات. وهذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله تعالى. قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحرة. وهذا الحديث حديث صحيح، أي صح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الأمر بقتل كل ساحر وساحرة، وصح نقلا عن حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة، ولد 93 وحمل به 3 سنين، وهذا هو المشهور ولا يصدق، وتوفي 79 و100، ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى. وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالك، وهو ما رواه مالك في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال: فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه، فكأنه يستبعد من قصد الساحرة ليسحر لغيره، وإنما ينص على الذي يعمل السحر، الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك السحر له غيره، وهو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال: فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغدو جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه يعني المهاجرية فضرب عنق الساحر، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم. وهذه القصة أخرجها بطول فيها البيهقي كما في السنن بسند حسن. قال المصنف رحمه الله: وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا، لأن مذهبه رحمه الله تعالى أنه لا يقتل الساحر إلا إذا أتى بما يكفر به. وقد مر أن ظاهر القرآن يدل على أن السحر إنما هو متعلم من الشياطين، وأنه يستوي كما هو ظاهر النص القرآني، يستوي فيه القليل والكثير، فمهما تعلم من ذلك شيئا فقد كفر، علمه غيره أم لم يعلمه، وعمل به أم لم يعمل به. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما قرره أبو المظفر بن هبيرة في من يتعلم السحر ويستعمله. قال رحمه الله، وقال ابن كثير رحمه الله، وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإذا وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته أي إباحة السحر فهو كافر. هذا مذهب الشافعي. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا، فأما إن قتل بسحره إنسان أي قتل إنسان بسبب سحر الساحر فإنه أي فإن الساحر يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذن فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما، وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل، يعفى لقصة لبيد بن الأعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون قال أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها، كما في الصحيحين من رواية أنس. وقد ناقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذمي الساحر يقتل إن قتل سحره، وحكى ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر أحدا، الأولى أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه، فإن قتل بسحره قتل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدية. انتهى ما نقله ابن كثير رحمه الله في التفسير عن ابن هبيرة رحمه الله. شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في بيان البحث الرابع، وهو ما يتعلق بأنواع السحر، ومنه علم التنجيم. قال: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. هذا هو البحث الرابع، وهو بيان أنواعه. فمنها علم التنجيم، وهو أنواع أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل وسموها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وأنحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون. وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحديا لهم، مبينا سخافة عقولهم وضلال قلوبهم. قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى آخر الآيات. ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده، ويطرح منه طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالصعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان. وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك، ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم، وقد يتحكم بذلك في الغيب، فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذه الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا يكون وضيعا، وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه. لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما الرزق؟ وما الأجل؟ فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها، وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدقه به واعتقده فيه كفر، والعياذ بالله رب العالمين. ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردة، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقة. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء، وسيأتي الحديث عنه عند ذكره في المتن إن شاء الله وبه الثقة. ومن أنواعه أيضا النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في تلك صعودا أو نحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك. وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله، وتكذيب بشرعه وتنزيله، واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان. والنجم مخلوق من المخلوقات، مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض متعقب به، ليس له تأثير في حركة في الكون ولا سكون، لا في نفسه ولا في غيره. قال ربنا جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخلفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى في ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما أوجدت بعد العدم: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وقال سبحانه: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن قتادة الإمام في التفسير وغيره قال رحمه الله تعالى: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب. وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا كلام جليل متين صحيح، وأصله في صحيح البخاري معلقا. وقال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطب من سننه: باب في النجوم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى، قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله بن الأقنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا حديث صحيح. ثم ذكر أبو داود بعد هذا الحديث حديث النوئي، وهو حديث صحيح أيضا. وروى عبد بن حميد، وليس هو عنده من طريق رجاء بن حيوة، وقد أخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة مرفوعا بلفظ: إن أخوف ما أتخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثة: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان. وهو غير ثابت، هو ضعيف. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وروى ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثة: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وهذه الرواية عن أبي محجن يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححها بشواهدها الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى أبو يعلى وابن عدي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. صحح هذا بشواهده الألباني في صحيح الجامع. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حميد ابن زنجوية عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عوف قال: حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. ورواه أحمد في مسنده، وهذا ضعيف لا يثبت. أما العيافة فهي الخط، والطيرة التشاؤم، وأما الطرق فالزجر، كل ذلك من الجبت. والجبت السحر، قاله عمر فيما ذكره البخاري في الصحيح معلقا. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وغيره أيضا الجبت الشيطان، ولا ينافي الأول لأن السحر من عمل الشيطان. وعنه أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت كاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. ولا منافاة أيضا، فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله. وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. وقال في القاموس الجبت بالكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عز وجل. فلا منافاة بين ما نقل عن السلف رحمهم الله في تفسير الجبت، فهذا كله مما يحتمله النص. وفي اللغة الجبت الصنم والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل من عبد من دون الله عز وجل. ومن أنواع السحر العقد والنفث فيه، أي في الخيط يعقد وينفث فيه، وهو نفخ بريق دون التفلي. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وقد تقدم هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة لبيد بن الأعصم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقدة. وقال النسائي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الدم من سننه الحكم في السحرة، أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا ضعيف. وأما الجملة الآتية بعد فهي جملة ثابتة، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صورة الحق. وإنما عنا به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها، كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن أحدهما في حسب الآخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار، أو كما قال. وهذا الحديث في الصحيحين. وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا مهم معرفته، لأن بعض الناس إذا ما نظر في بعض النصوص فهم فهما خاصا فصار يحقر من شأن البلاغة والفصاحة والبيان، وهو من أجل نعم الله على الإنسان. قال الشيخ وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. والعظة في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر عاضه، فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين. بل النميمة أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتساعر الحرب بين المتسالمين، كما هو معروف مشاهد لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرا جدا. ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليه وكسر شوكته وتفريق كلمة من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيه، كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب. والشيخ رحمه الله يشير إلى خبر لا يثبت، قال: بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمد والمنة. لما فرغ من بيان تلك الأنواع من السحر دخل في بيان حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة، قال: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله يعني حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي من الكتاب والسنة نصا، أي بالنص يشرع، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليه، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآيات الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر. فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا ضم هذه ونحوها كان ذلك حسنا. ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى، وكحديث ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهذا ضعيف، رواه أبو داود في سننه، ويغني عنه ما ذكره بعد من حديث عثمان بن أبي العاص الذي أخرجه مسلم والترمذي أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. وكتب السنة من الأمات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل، فمن ابتغى ذلك وجده، والله الموفق. أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، قال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. وهو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم. وقال أبو داود في كتاب الطب من سننه: باب في النشرة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. وهذا عند أبي داود بسند حسن، وأخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. ثم ذكر حكما آخر وهو متعلق بتصديق الكاهن، وتصديق الكاهن كفر. قال المصنف رحمه الله: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهنة بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة للسمع تتنزل عليهم، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، أن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ له إلى الناس. ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال: وما تنزلت به الشياطين. وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور: الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده عنهم. فقال تعالى: وما ينبغي له، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح. والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان وشرائعه، مقرر لها، مرقب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، ذام لها، متوعد عليها، آمر بالمعروف ناه عن المنكر. ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه. فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ والأمر الثاني عجزهم عنه. قال تعالى: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوه، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبهه كلام شيء من المخلوقين وليس في وسعهم الإتيان به ولا بسورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والثالث من الأمور عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، فقال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون. فبين تعالى مع كونه لا ينبغي له أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة، نفى عنهم الأول بعدم الاستطاع والثانية بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى عن مؤمن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عقاب وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث بطرقه وبطوله في الصحيحين وغيرهما. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم، فقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين الآيات. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنه سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولمسلم عن ابن عباس نحوه، وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. وقد بيّن الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، فسماه أفاكا، وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما، وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يقولونه كذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة، فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. وأما كفر الكاهن فمن وجوه، منها كونه وليا للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه، قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه، والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولون، قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثاني. والثالث قوله تعالى يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى، إلى الظلمات، إلى ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه رابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، نزلت في المتحاكمين في كاهن جهينة، كما أخرجه ابن جرير في جامع البيان وهو مرسل صحيح الإسناد. وقوله وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. وهذا وجه سادس. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئيه بعد أن دخل في الإسلام، فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم. الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أعنده علم الغيب فهو يرى، ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. وأما التاسع من وجوه كفر الكاهن فأن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وأما العاشر من الوجوه فالنصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه؟ فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي وهو كما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني والمنذري في الترغيب وهو صحيح بشواهده ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. ثم أعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغير، كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها، والمنجم الذي قدمنا ذكره، أو الطارق بالحصى، وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحفظونه من مسترقي السمع وغيرهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى عن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك، وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وهي في مسلم. وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله العظيم من فضله العظيم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب السحر وذكر الآيات والأحاديث وأقوال السلف في حقيقته وتأثيره وأنواعه وحكمه وما يتعلق بذلك، ثم شرع بعد ذلك في بيان معنى حديث جبريل وفي تقسيم الدين إلى 3 مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان مع بيان كل منها. نسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا أجمعين، وأن يحسن ختامنا بمنه وجوده وكرمه، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.